الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الآية الأخرى طبعا الآيات الكريمة تؤكد ذلك. ثم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، كيف كلنا راع كلنا مسؤول. أنا رجل بسيط من عامة الناس، أي مسؤولية هذه التي أتحمل؟ يقول: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. فإذا فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم مسؤول. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، وأطيعوا الله ولا تعصوه. فإذن هذه فكرة عن المسؤولية التي نحن تحملناها ونتحملها، وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين، كلكم إذن مسؤولون. نعم قد تختلف دائرة المسؤولية سعة وضيقا، لكن المهم محل الشاهد أنه لا يخلو أحد منها، ابتداء مسؤول عن نفسه، لا يخلو أحد منها، مسؤول عن نفسه أن يصلحها يهذبها يتحرى لها الخير يجنبها السوء وموارد الهلكة، هو المسؤولية الكل مشتركون بها. ثم مسؤوليته عن أهله وعائلته، ثم عن جيرانه، ثم عن مجتمعه، عن مكان عمله أي شيء. وتتسع أكيد المسؤولية بسعة المساحة التي يشغلها والموقع الذي هو فيه. وقد ذكرت الروايات الشريفة، طبعا هذه المسؤولية تناولنا يمكن في عدة كلمات جوانب متعددة منها، تناولنا مثلا ما هي هذه المسؤوليات اللي سميناها الثابتة والمتحركة، تناولنا في كلمة أخرى كيف ننمي الشعور بالمسؤولية اللي هذا هو الأساس. إذا ماكو شعور بالمسؤولية بعد عن شنو تحكي؟ وعن شنو مشاريع تقدم؟ وشنو من مقترحات؟ وشنو من كلام إذا ماكو شعور بالمسؤولية؟ فأول شيء نؤسس له هو كيف ننمي الشعور بالمسؤولية. هذا أيضا كانت كلمة به العنوان. اليوم نريد نتناول المسؤولية من جانب آخر، وهي ما هي صفات المسؤول، الصفات اللي يجب توفرها في المسؤول لينجح في عمله، ولكي يكون محسنا في عمله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكي ينال رضا الله تبارك وتعالى. وباستقراء الروايات رأيتها تركز على صفة أساسية في المسؤول. أي مسؤول؟ قلنا بعد أن أعطينا هذه المقدمة عن سعة المسؤولية، صفة تركز عليها الرواية، حتى إذا ذكرت صفات أخرى ونقلت صفات أخرى فهي مندرجة في هذا العنوان، وهو عنوان الأبوة. الرسول صلى الله عليه وآله اختار هذه الصفة له ولعلي بن أبي طالب حينما يقول له: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. اختار هذه الصفة لأنها صفة جامعة لكل الصفات الأخرى التي ينبغي توفرها في المسؤول. واللي سيدة الزهراء أيضا ركزت على هذه الصفة في خطبتها أمام أصحاب أبيها صلى الله عليه وسلم، لما وصفت أمير المؤمنين شبعة الكافل وريال، من هذا الكلام؟ يعني كافل العيال، كيف يؤثر عياله على نفسه ويعطيهم كل ما عنده ويكتفي هو بما يحفظ قوته. شوف ركزت على هذه الصفة في أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه الصفة إذن هي بنفسها صفة مهمة، وبنفس الوقت أنها جامعة للصفات الأخرى التي يشترط الدين توفرها في المسؤول. وإذا أردت أن أكون صريحا فأستطيع القول أن هذه الصفة هي أكثر صفة مفقودة في المسؤولين، ولذلك نعيش هذه المشاكل وهذه الكوارث وهذه التداعيات. لا أستثني كل المسؤولين الدينيين والسياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، شو تسميها سميها. لذلك شوف أغلب مؤسساتنا الدينية السياسية الاجتماعية الخيرية تفتقد هذه الصفة، فتعاني من الانهيار وتعاني من الضعف ومن التشتت، لأن الذي على رأسها مفتقد لهذه الصفة. حينما يكون محتوي على هذه الصفة وجامع لها تكون مؤسسته بخير. فصفة الأبوة، إذن روى الشيخ الكليني قدس سره بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلح الإمامة، أي إمامة، ليس فقط الإمامة العامة، أي تصدي لمسؤولية ناس، إلا لرجل فيه ثلاث خصال. ما هي؟ حتى نحققها في أنفسنا ونسعى إليها بلطف الله تعالى: ورع يحجزه عن معاصي الله، أكيد، وحلم يملك به غضبه، بعد محل الشهد، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. لاحظ الصفة التي تركز عليها، حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وروي في نفس المصدر أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام عسل وتين من همدان وحلوان، جباية البيت بال المسلمين، فأمر العرفاء أن يأتوا باليتامى. عرفاء يعني زعماء الأحياء أي شيء آخر، فأمرهم أن يأتوا باليتامى، كل من مسؤول حي مختار منطقة أن يأتوا باليتامى، فأمكنهم اليتامى من رؤوس الأزقاق، زق العسل، يلعقونها وهو يقسمها للناس قدحا قدحا. الناس يقسم، أما اليتامى أطلق له أنا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما لهم يلعقونها؟ فقال عليه السلام: إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء. هاي الأبوة، هاي الأبوة التي يريدها الله تعالى ويريدها رسول الله صلى الله عليه، أن تتوفر في كل مسؤول من بيتك. خب بيتك أنت أبو، بعد هو اسمك أبو، هاي ما يرد له. وهكذا كلما تتوسع مسؤوليته. فالآن إذا نريد أن نستقرئ ونجمع ما هي صفات الوالد الرحيم، هاي لما تقول أن يكون على من يلي أمره كالوالد الرحيم، وبعدنا نحب الاستزادة من المعرفة. يا أهل البيت سلام الله عليكم أجمعين، ما هي صفات الوالد الرحيم حتى نسعى لتحقيقها في أنفسنا؟ لأنها هذه الصفات يخو من محاسن الأخلاق وكرائمها، والإنسان يبلغ أعلى الدرجات بمحاسن الأخلاق. فشي ترى هذا هام لي إحنا، هذا ما ملتفتيله، نركز يمكن على أن الإنسان يدفع من ماله، يتصدق، يبني جامع، يبني حسينية، أي شيء، يألف كتاب، شو تقول قول، لكن نقفل عن شيء ننال به على الدرجات وهو حسن الخلق. إن العبد، عن النبي صلى الله عليه وآله، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. مو بالعبادة وصل إلى هذه، لا يؤكد لكم إنه لضعيف العبادة، بحسن الخلق. وعنه صلى الله عليه وآله قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. متبحثون عن ثقل موازينكم، هذا الذي يثقل موازينكم. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسعى الناس بخلقه. فإذا نحتاج أن نستمع إلى هذه الصفات حسب ما يعرضها أئمتنا سلام الله عليهم، حتى نسعى بلطف الله تعالى إلى أن نحققها في أنفسنا حتى نحظى بهذه الدرجات من حسن الخلق، مضافا إلى أن حتى نستعين بها على أداء مسؤولياتنا. ما دام يراد منا أن نكون كالوالد الرحيم فهذه صفات الوالد الرحيم. مضافا إلى فائدة ثالثة، وهو إن شاء الله كلنا آباء ولنا أولاد ولنا بنات ولنا أسرة، فهي همفت فرصة تربوية أن نتعلم الأب الناجح في أسرته ما هي صفات الأب الناجح في أسرته. فربما كثير من النقاط سنعرضها على أنها صفات الأب داخل الأسرة، بس أنت انطلق بفكرك وبمسؤوليتك بعد أن عرفنا الصلة بينهما، كل واحد لازم يكون كالوالد الرحيم، فأنت توسع في تطبيقها على مسؤوليتك بحسب المسؤولية التي أنت بها. وهذه كلنا مسؤولون عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. هم مسؤولون عن ماذا؟ يقول لك أنت تكون كالوالد الرحيم على من تلي أمره. من هم من تلي أمره؟ ما أنت مدير دائرة، أنت معلم في مدرسة، أنت مدرس بالحوزة، أنت مبلغ بالحاج، أنت أبو لأسرة، أنت ولي أمر المسلمين، أنت رئيس الحكومة، أنت وزير، ما أعرف. كلكم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فما هي صفات المسؤول إذن؟ حتى حينما نقف للمسؤولية نقول يا إلهي هذه الصفات التي أردتها في المسؤول، وقد تحلينا بها في حياتنا بمقدار ما نستطيع بفضلك وتوفيقك. أول صفة الحب للولد، قلنا قد نأتي بالروايات على صعيد الأب للأولاد بالأسرة، لكن أنت انطلق بها. طبعا أنت راح تنطلق بها بماذا؟ الحب للرعية ولمن تلي أمرهم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال موسى بن عمران يا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ فقال عز وجل حب الأطفال، فإني فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلتهم برحمتي وجنتي. فجرب نفسك تحمل هذا الحب. عن النبي صلى الله عليه وآله أحبوا الصبيان وارحموهم. وعنه صلى الله عليه وآله قال نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة. شنو هالكرم من الله تعالى؟ هي هاي على السليقة وعلى الفطرة، ما يرد لها مؤونة، الله تعالى يعتبرها عباد. عن الإمام الصادق إن الله عز وجل ليرحم العبد لشدة حبه لولده. فإذن هذا السلم معنى الأول، ننطلق من الأسرة، إذن أول صفة نحملها في من نلي أمورهم الحب لهم. الصفة الثانية الرحمة، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. هاي مو من عندك، هذا قلبك الرحيم الذي تحمله، هذا الله تعالى أودعها في قلبك. واصطنعتك لنفسي، أنا صنعتك بهذه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليش قلنا السبب الرئيسي بحسب استقرائي لفشل مؤسسات افتقادهم لهذه الصفة؟ لما افتقدوا هذه الصفة ضاعت الأمور. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتشتت أمركم وانهارا. وعهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر لما ولاه مصر وأشعر قلبك الرحمة للرعية، إلى آخر الوصية التي وردت في عهده المبارك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم. شوف الصفتين واحد واثنين، واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان لا يخلو أحدهم، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. الحديث أيضا يمكن ذكرناه قبل قليل قبل هذه الكلمة، لما الله تعالى يقول الخلق عيالي، وأشرنا الخلق ما قال الناس فقط، الخلق كل الخلق، الحيوانات، البهائم، أي شيء كل شيء الخلق عيالي فأحبهم إلي، أحب الخلق إلي أشفقهم على عيالي. أي منزلة يعطيها الله تعالى لمن يحمل هذا القلب المملوء حب والمملوء رحمة؟ هذا إذن على صعيد هاي الصفة الثانية الرحمة الاجتماعية، خنسمي بحسب مسؤوليتك. وإذا انتقلنا إلى الولد، لأن قلنا نريد ننطلق من الأبوة الأسرية، أكيد من مظاهر حب الولد والرحمة به تقبيله، تفريحه، إرضاؤه، إدخال السرور على قلبه، المسح على رأسه، النظر برحمة إليه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. اللهم صل على محمد. وعنه صلى الله عليه وآله قال: قبلوا أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجتين 500 عام. والنبي كان يكثر تقبيل الحسن والحسين عليه السلام، فاعترض عليه أحدهم الأقرع بن حابس وقيل غيره بحسب الرواية، قال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله: ما علي إن نزع الله الرحمة منك، وش أسوي لك يعني؟ هذا أنت وهذا طبعك. عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة. انطلق من هاي الأفكار، قلنا ننطلق دائما وعيد هاي حتى لا نقتصر، لا لا ننسى الحديث القال: وحسن الولاية على من يلي حتى يكون كالوالد الرحيم. هو كيف يكون الوالد الرحيم؟ هذا الوالد الرحيم، هكذا كن على من تلي أمره. وحضراتكم مرشدي حجاج، يعني أنتم تلون أمره مجموعة من الحجاج، كم عددهم؟ الله تعالى مكنك من هذا الموقع وأعطاك هذه الولاية، كلهم كالوالد الرحيم. هذه الصفة الثانية. إذن الصفة الثالثة التغافل وغض النظر عما يصدر منه من أفعال قدر الإمكان ما دام يمكن غض النظر. والتغافل معنى التغافل مو الغفلة، غفلة لا ما تدري، لا التغافل معنى أنت تدري وملتفت وتراقب ما حتى تقدر هل المورد مورد تغافل أم مورد تنبيه أم مورد أمر ونهي. فالتغافل لابد أن يكون مع مراقبة وعناية وحذر، لكن السور وحكمة تدري. هذه صفة مهمة أيضا التغافل. ورد هذا المعنى في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام عن أمير المؤمنين قال: إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. هذا العاقل احتمال وصبر وتحمل وتغافل. طبعا التغافل يحتاج إلى تحمل وصبر، لأن تحتاج أن تشوف الشيء بس كنت تغض الطرف عنه، لأن كثرة التوبيخ والمعاتبة والتقريع تؤدي إلى النفور وربما إلى التمرد. وعنه عليه السلام قال: أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. تغافل إذا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: صلاح حال التعايش، تريدون مجتمع متعايش، هذا اللي يتحدثون عن التعايش والسلم الاجتماعي، ارجعوا إلى البيت يعطوكم ضوابط التعايش الاجتماعي والسلم الاجتماعي. يقول: صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال. ايش يقول الدق الدر لكم اياه؟ وهذا المكيال بماذا مملوء؟ قال: ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. فطنة موجودة ووعي وانتباه وحذر وموجود، لكن من طرف خفي. الرابع اسلوب استعمال اسلوب المداراة واللين. وهذا ايضا ادب عام ليس فقط داخل الاسره يعني ضمن الابوه الاسريه وانما مع المجتمع. عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: امرني ربي بمداراه الناس كما امرني باداء الفرائض. الله الله بالمدارات، حجاج بهم الضعيف وبهم الكبير وبهم الجاهل وبهم تحتاج تعيد المساله 10 مرات يا الله يفتهمها. المداراه، مدارات الناس، هذه من صفات الأنبياء. إذا تريد أن تتكامل وتحمل صفات الأنبياء بل صفات الله تعالى أوسع المسألة. أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. تصور شنو من أهمية. وعنه صلى الله عليه وآله: مدارات الناس نصف الإيمان. هذه انقلوها أيضا للحجاج، لأن الحجاج أيضا مستويات متفاوتة. لا واحد بمجرد حكاية وطفر، بمجرد حكاية ورد الصاع صاعين للآخر، لا، الآخرين هم أوصوهم بهذا. تدري هذا حجي كبير بالعمر ومستوى محدود، وهذا هي حجة بالعمر، فتلقى يكلب وتلقى يدوس بالبطن وتلقى ما أدري شو يسوي. تحمله أنت بلطف الله تعالى، توفقت لهذا المكان، استزد من هذا اللطف الذي حباك الله تعالى به. عنه صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق، تخلقوا بأخلاق الله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لا، فالرفق إذن من صفات الله تعالى، ونحن مأمورون بأن نتصف بصفات الله. هذا أيضا ننتقل إلى صفة أخرى، وإن كان هاي الصفة يعني تحتاج إلى بسط، مو تحتاج يعني، بس لأهميتها. لما الله تعالى أرسل نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون، ماذا كانت وصيته وهو فرعون أعدى أعداء الله تعالى؟ خلينا نقول يقول: أنا ربكم الأعلى، ينازع الله في ربوبيتي. ماذا كانت الوصية إلى موسى وفرعون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله تعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى، لكن هذا خلق حوافز عند موسى عليه السلام، خلق أمل بهذا القول اللين لعله يتذكر. لأخو الله يعلم أن ولا أي احتمال موجود لفرعون أن يؤمن بموسى عليه السلام وبالله تعالى، لكن هذا يخلق الحافز لما الله تعالى يقول لموسى وهارون لعله يتذكر حتى يلتزم بهذا. الأدب الآخر أيضا، الصفة الأخرى، العفو عنه، حتى لو ظهر منه خطأ وعلمت به استعمل أسلوب العفو. وهذا القرآن الكريم هو مملوء بهذه الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي آية: فاعفوا واصفحوا وأن تعفوا أقرب للتقوى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الصفات الإلهية التي أمرنا بأن نتحلى عنها بها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. كيف يعين ولده على بره؟ وهو أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين الله. إذن هذه صفة أخرى أيضا نستحضرها. الصفة الأخرى المشاورة والمشاركة في الرأي، لا بأس حتى وأنت مرشد لقوافل الحاج، توجد أمور لا بأس بالمشاور، نروح إلى هذا المكان الفلاني اليوم، نروح باكر نصلي هنا، نذهب هناك، نؤدي الفعل الفلاني الآن، لو بعدين، هاي التفاصيل العمل التي أنتم فيها على صعيدكم، وإلا هي قلنا المسألة عامة، قرآن واضح، وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما محتاج إلى مشورة هالناس هذه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن درب أمتك، علمهم على هذا الأدب وعلى هذا الخلق. المشاور في غرر الحكم عشرات الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام في المشاورة، منها قوله: الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب، وأنت محتاج إلى أن تصل الصواب. وكلمة أخرى: حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، بيش بالمشاورة، ويضم إلى عمله علوم الحكماء، من شاور الرجال شاركها في عقولها، ما استنبط الصواب بمثل المشاورة. اعتمدوا أسلوب المشاورة في كل مسؤولياتكم، كل عمل تديرونه داخل الأسرة. طبعا يمكن مثل عامي عندنا معروف يقول: إذا كبر ابنك خاوي اجعله أخا لك، مشاورا مستشارا لك، شاوره في كل أمورك. إذا كبر ابنك وبلغ سن الرشد لا تظل هذه الأعلائية عندك على ابنك، لا، إذا كبر ابنك خاوي اعتبره أخا ومستشارا لك، واعرض الأمور عليه واستفد منه. هكذا في كل مسؤولية نكون فيها. الأمر السابع وهو بر الولد وإعانته على البر. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله: من أبر؟ قال: والديك. قال: قد مضيا. قال: بر ولدك. ها. ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحيانا لا، مع الأسف نحن نريد بس الامتيازات، بس نطالب الأبناء ونحاسبهم على بر الوالدين. أنت ما مأمور ببر ولدك، بل المطلوب منك أنت قبل المطلوب منه، أنت قم بواجبك وبما مطلوب منك، حينئذ هم سيؤدون الذي عليه. عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. قال: قلت: كيف يعينه؟ تقدم حديث في هذا المعنى وهذا آخر. كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدا أعان ولده على البر. إذن هذا أيضا. الأمر الآخر وهو على صعيد الأسرة وأبي الأسرة: التصابي معه. وعلى صعيد المسؤولية العامة خنقول: رفع الحواجز بينك وبينه. حديث موجود قد ما مدون هنا، أنه من تولى عرافة قوم به المضمون هذا، ولم يحجب نفسه على الناس ولم يضع حاجبا وحاجزا بينه وبين الناس، كان له كذا درجة، ما حافظ النص ولا كاتب، ومن أرخى سترا بينه وبين الناس، هذا يطول موقفه يوم القيامة. فكل مسؤولية تتولاها لا تجعل حاجبا وحاجزا، حاجزا مو لعن سد الباب، لا، قد يكون حاجز معنوي، تكون بهيئة وبشكل بحيث ما حد وبوضع ما أعرف السالفة، الحواجز مصادقها كثيرة بحيث ما توصلك هاي الناس اللي تحت ولايتك، ولا تستطيع أن توصل العدها إليك، يوجد حجاب بينك وبينهم. ابتلينا طبعا نحن في الحوزة العلمية، نكون صريحين، أحيانا الحواشي، ما يسمى بالحواشي الحجاب، لا نتصور لما يقول الإمام أرخى سترا ها يعني سد بابه وقعد، لا، مو شرط سد بابه، قد يكون فاتح بابك، لكن أكو حاشية تمنع وصول الناس إليك، وهذا ليس صحيح، هذا يطول موقفه يوم القيامة. شوف، هذا على الصعيد العام. وعلى الصعيد الأسرة أيضا سمينا التصابي معه، انزل إلى درجته، كن بمستوى، لا تجعل مسافة بينية فاصلة بينك وبينه. من كان عنده صبي فليتصاب له. وهكذا في المسؤولية العامة، أئمتنا عليهم السلام، أمير المؤمنين يجلس بالسوق مع هذا التمار ويمر على هذا القصاب، والإمام الرضا يسير في الطريق يجد مجموعة من العبيد يأكلون، يدعونه إلى الأكل فينزل معهم ويأكل معهم. من كان له صبي فليتصاب له، ونقولها على المستوى العام للرعية، لا يضيق فهمنا. لا، مطالبتك الروايات تقول كن كالوالد الرحيم، الوالد الرحيم مأمور بأن يتصابى، لا تجعل حواجز. ينزل الإمام الرضا عليه السلام ويجلس مع العبيد ويأكل معهم ثم يدعوهم إلى مائدته. والحسن والحسين عليه السلام نقرأ أيضا في تاريخهم ذلك، وكل أئمتنا سلام الله عليه، من كان عنده صبي فليتصاب له، يجعل حواجز، خل ينزل إلى مستوى مدارك هذا الطفل. الطفل لا يفقه ما تقول ولا يعرف وضعك الذي أنت فيه، أنت انزل إلى مستوى مداركه الحسية العقلية الفكرية الثقافية، هو شوف شنو مستوى، لا تجعل حواجز بينك وبينه. عن جابر بن عبد الله قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين على ظهره وهو يجثو لهما، يمشي يصعدون على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكبر، نرى لنفسنا شأنية، شنو هي الشأنية؟ هالبدعة هاي اللي ابتدعناها أن نسميها الشأنية، هذا مصطلح مال ملوك، مصطلح مال سلطة، مو مصطلح مال علماء ورثة أنبياء. هذا المسمى بالمصطلح برستيج، ما لك والبرستيج أنت، هاي صناعة الملوك، صناعة الحكام، مو صناعتنا إحنا اللي مفروض نتأدب بأدب الأنبياء وأدب الأئمة سلام الله عليهم. هاي عنوان الشأنية، هذا الذي ولد أمورا كثيرة ليست من أدب العلماء ولا من أدب الأنبياء، إنما هو أدب الملوك، هم صنعوا لهم أدبا وبرستيج بالمصطلح. لذلك هذا الذي لما عطس هارون في مجلسه وهو هم بمقتضى السنة سمته، قال يرحمكم الله، فنهره الوزير قال أصبت السنة، نعم صح لكن أخطأت الأدب. هذا الأدب، هذا البرستيج مال السياسيين والحكام اللي مع الأسف ربما سرى إلينا ونسمي شأنية نحن. مشكلة هذا، تصور أصبت السنة، نعم يعترف هي السنة تسمية العاطس، لكن أخطأت الأدب، توجد آداب للتعامل مع الملوك، ليس مثلك من يسمت هارون. عجيب، نخالف السنة من أجل أدبهم وشأنيتهم؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين على ظهره وهو يجثو لهما ويقول نعم الجمل جملكما، رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعم العدلان أنتما صاعدين على ظهره. وعن سعد بن أبي وقاص دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين يلعبان على بطنه، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وما لي لا أحبهما وهما ريحانتاي. وهكذا روايات أخرى. الشيء التاسع أيضا اللي نستفيد منه في داخل أسرتنا وفي خارجها، العدل والمساواة بينهم. عن النبي صلى الله عليه وآله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنت مرشد حجاج، يمكن تقرب واحد وتغدق عليه، يعني لا أريد أن يعني أذكر أشياء على كل، لكنه كن نكون حذرين، ربما هذه الأمراض تسري إلينا، خلينا نكون حذرين. هذا لأنه وجيه اجتماعيا، ولأنه عنده مال وفير، ولأنه خاف مسؤول سياسي، ولأنه تلقاني أحيط بفد عناية خاصة ومن ندخل مجلس أقدمه، وآخر ضعيف مسكين على قد الحال جاي يؤدي الفريضة، هذا ربما أباوع له بنص عين. لا، مو هكذا الوالد الرحيم، مو صفات الوالد الرحيم هذه. الوالد الرحيم صفات العدل والمساواة بينهم. عن النبي صلى الله عليه وآله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعنه صلى الله عليه وآله إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك. هذه كل صفات مع الأسف غائبة في العلاقات الاجتماعية والأسرية. إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل. عن الإمام الصادق قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي: فهلا واسيت بينهما؟ ومرات ما يدري احنا ذنوبنا شنو، مشكلة ما نعرف احنا شنو، لكن لما يكشف عنك غطاء تقول عجيب، هاي كلها من يلتفت الى هذا المستوى من التقصيرات والى هذه المخالفات للأدب التي يريدها الله تعالى؟ وقفوهم انهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حتى هذه شكد لازم نكون دقيقين، شكد لازم نكون ملتفتين، وقبل الدقة والالتفات شكد علينا أن نثقف أنفسنا ونتعلم. شكو إذا ما تعلمنا ذني الأمور شمدرينا ما هو المطلوب منا. قبل أن نطالب بالمسؤولية علينا أن نتعرف على ما هي المسؤولية حتى نعرف ماذا نكون مسؤولين عنه. من كان له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكيد بقد ما هي جانبها الإيجابي، وهو أن ترى ثمن بسيط تقدر تدخل به الجنة. عندك بنت؟ نعم عندي بنت. لم يؤذيها، صعب عليك لم يؤذيها، ولم يهنها، صعب عليك بنتك يرد لا وصيك بها وما يرد لا وصيك بها. نسمة من نسمات الله، خلق من عيال الله، ما يرد لا وصيك بها. من كان له ابنة فلم يؤذيها ولم يهنها ولم يؤثر ولده على هذا. نسمع بالمجتمع يسجل الميراث أو يعطي بعض الأشياء للولد ما يعطي البنت، ليش؟ ليش؟ والله تعالى يكفي أن القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ستجماله. ولم يؤثر ولده عليها، لا خسار، أدخله الله الجنة، بسيطة. وعن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال الرضا عليه السلام: البنات والبنون في ذلك سواء، كما نحن لسنا مجتمعا ذكوريا كما يتهموننا، كذلك لسنا مجتمعا أنوثيا أيضا، نريد عدل ومساواة. فقال الرضا عليه السلام: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصفة الأخرى الإكرام والإحسان والتآلف، أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. الحادي عشر الشفقة، عن الإمام علي عليه السلام قال: يجب عليك أن تشفق على ولدك أكثر من إشفاقه عليك. والحديث اللي ذكرنا مرارا: الخلق عيالي فأحبهم إلي أشفقهم على عيالي. وركزنا على كلمة الخلق، ما قال الناس عيالي، الخلق كل المخلوقات. لا تؤذي لا حشرة ولا حيوانا ولا بهيمة فضلا عن الإنسان. طبعا الثاني عشر الوفاء بالوعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئا فوفوا لهم. لا تلبسون الوضعية على أبوه، شنو هاي معب أنا أبوش كبري أقعد أنا هذا أدير به، أكو تشعدهم فد يعني تعالي فوفوا لهم، فإنهم لا يدرون هؤلاء الصبيان والأطفال إلا أنكم ترزقونهم. هذا مقدار فهمهم، هذا أنت ولي أمره ولي رزقه ولي عيشته وحياته مرتبطة بك. وهكذا إذن من عن أمير المعيسين قال: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. خاف واحد يقول يلا دن الشاقة يعني ما وعدتك صدوق، ما يفتهم ما وعدتك صدق، هذا من وعدت بناء أنت ولي رزقه ما يعرف. لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له. إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. الصفة الثالثة عشرة من صفات المسؤول أي مسؤول سعة الصدر. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام آلة الرئاسة سعة الصدر، وسع صدرك وتحمل كله بعين الله تعالى، ما يضيع لك شيء. شنو فائدة والله زهقت خنقول وصرت عصبي وصيحت، شنو الحصل؟ تأذيت نفسك، أذيت الآخر، اخسرت هذه الدرجات الرفيعة عند الله تعالى. أيضا من لوازم المسؤولية أي موقع مسؤولية النصيحة، لا تبخل بالنصيحة ولا تدخل شيئا من النصح. الإمام الصادق عليه السلام قال طلبت الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.